إذا نقرأ المسند حديث رقم
3580.
إذن أمس الحديث ذكرنا لتخذوا ضيعة، ذكرنا في إسناده ضعف وكذلك فيه انقطاع. الأعمس لم يسمع من شمر، ولكن بمجموع طرقه، مجموع طرق وخرجه المبارك وحكم عليه شيخنا الألباني بالصحة أو الحسن، لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا. هذا قرأناه ونحن نستحضر حديث كل شيء يؤجر عليه ابن آدم إلا البناء، واتفقنا بالأمس أنه محمول عليه على ما لو أشغلت الضيعة وضيعت الإنسان عن الذكر في بنائها والنظر إلى مرفقاتها والجلوس فيها عن طلب العلم. يقول حلقة وراء في المزرعة وقتي أجلس من بعد العصر أطالع في الأغنام وأطالع في الغزلان في عندي بمزرعة إلين 11 أصلي العشاء وتعشى وأجيك راجع البيت. من جبت النظام هذا؟ طيب حلقات عندك بعد العصر بعد المغرب وبعد العشاء محاضرات وتجمع فيه علم كثير. والله ضيعتها الضيعة دي، ضيعتها. وده يوم القيامة كان إنه ما صار عنده فلوس يشتريها، اشتراها ضيعتها. لا طلب علم ولا يضع في مهادك من غير طلب علم، كان فرحان فيها ويفاخر الناس فيها وعنده مزرعة وتعالوا يشربوا اللبن في ضيعتها، لأنه كان إيش يشتغل بها عن ذكر الله ودينه الواجب عليه من تعلم العلم وحضور حلقات، استغنى بذلك بمزرعته، ضيع ما أضيعها للمرء إذا كانت كذلك. وقسم ضيعة أو المزارع يعني يعرف حق الله فيها، مثل ما فعل عمر بن الخطاب أوقفها أو أنه ما ألهته عن ذلك، شاف الوقت سجم فيها لكن ما عرف وقت العلم. عنده صباح السبت حضر حلقات السبت وراح للمزرعة من الساعة 8 إلى الساعة 12، من 12 إلى العصر، ما عنده فيه جاء وقت يعني الحمد لله ما يعارض العلم، هذه معنى وأخذ من ثمرتها ونعمة من نعم الله عليه، لكن لا يعارض بها إيش ذكر الله وإقامة الدين أو يحصل فيه تفاخر بها يقعد يعزم الناس لا عشان يورينا عندي شيء أحسن منكم وبهات. هذا خطأ، خطر عليه. نعم طيب، ثم انتقلنا الآن إلى حديث 80 كما ذكر أخوكم 80 و500 و3000. اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا سفيان.
سفيان بن عيين الهلال الكوفي المكي، ثقة حافظ، فقيه، إمام، حجة، لأنه تغير بآخره وكان ربما دلس عن الثقات وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. نعم.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الأعمش المعروف، وهو الأسدي الكاهلي، ثقة حافظ، عارف القراءات.
عن عبد الله بن مرة.
وعبد الله بن مرة ثقة. نعم.
عن أبي الأحوص.
أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، وهو من رجال مسلم. نعم. وهو
ثقة.
وهو ثقة.
عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم خليل الله عز وجل.
على وضوح الحفظ وبيان. الحمد لله. هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه العلم. أولا الخلة هي أعلى مراتب المحبة، وهي أن يتخلل الحب
خلال القلب ومسامه من شدة الحب، ومعروف عند جهلة العوام ما نطق به غلاة الصوفية أو يقولون محمد إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، فلم يصفوه بالخلة فأكذبوا هذا الحديث، فقال وإن صاحبكم خليل الله، انتهى البحث. يقول الشافعي من تعلم الحديث قويت حجته، بس مجلس خليل لا مو خليل معروف، سمعت الشيخ يقوم أصغر من الرجل في القوم يقول لا خليل، جاء في حديث مسند أحمد في مسند عبد الله بن عباس إني أبرأ إلى الله إلى كل خليل من خلته، نعم قال ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم خليل الله عز وجل. وهذا فيه فضل النبي وأنه خليل الله كما كان إبراهيم واتخذ إبراهيم سبحانه خليلا، وكذلك النبي وهو أشبه بإبراهيم، إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الأمة الصادق، كان أمة إمام خير اقتدى به وخصال خير وفى بها، قال وإبراهيم الذي وفى، فأشبه الناس به من ذريته أو من أشبههم نبينا محمد. هما خليل الرحمن، ورآه النبي إبراهيم في السماء السابعة، هذا على فضله، متكئ على البيت المعمور ونصحه أو بلغنا رسالة، الله يجزاه خير نبينا محمد على رسالته وما هدينا من بعده إلى الإسلام والتوحيد، وكسر الأصنام في مكة في سنة الحج الآن وغير أصنام، هذه كل ما فعل ما فضله الله به وعملت هداه الطيبة ولسانه الذي لا يفتر على الدعوة التوحيد، كان من أثارها أن نروح الحج نرجع الحج مطمئنين ما نشوف أصنام ولا شيء، هذا جهود من؟ أي الملوك سواء عثمانيون ولا من هو؟ كبيرة ما تشوف أصنام عند الكعب ولا عراث، كل جهود بعد الله. وإنما آل سعود أقروا النبي على التوحيد فصاروا يمنعون الأصنام لا شك مثل ما فعل النبي، ولا هجرة بعد الفتح لكن الجهادونية أهل مكة حكام مكة لابد يكونوا أهل توحيد حتى قيم الساعة، نص هذا الحديث لا هجرة من مكة خلاص أصبح أنت التوحيد اليوم القيامة. مقصود أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسخ وأرسى قواعد الدين وأعظمها التوحيد كما فعل إبراهيم، فكلاهما خليل للرحمة، فتأسوا عباد الله إبراهيم لأن الله أمر بالتأسي به وتأسوا بالنبي وهو نبينا محمد، لكن الأعظم أمر أمر الله به التأسي إبراهيم فيه ما هو التوحيد، فقد كان لكم حال الأسرة والصبر عليه أنه ألقي في النار وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، واصبر على التوحيد واصبر على شبه أهل الشرك ولا تلتفت إليها بشيء كما شبه الحبيب الجفري والشعراوي على الناس الشرك الأكبر الذي ما كان أبو جهل وأبو لهب يتكلمون بلسان ناري مثله يدعو إلى جهنم، لسان الشعراوي ولسان من أنت اسمه الحبيب الجفري، فيقول الشعراوي التوسل بالأضرحة جائز، دعاء الأضرحة جائز، يغيثون الناس نعم وابتغوا إليه الوسيلة وكما يذكر، والجفري يقول كذلك، يقول أصلا لو كنا نعبد الأضرحة دي حرام، صح حرام، لكن من قال لكم ندعو أن نعبدها، نحن نتوسل بها وندعو، والتوسل يسميه هذا جفري للأموات وش اسمه عبادة حتى لو ما سميتها عبادة. قالوا قال لا كفار قريش هم يعبدون الأصنام لأنه قالوا الذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم، لكن نحن ما نعبدهم مثلهم، فنقول حتى ولو فالدعاء التعبدي نداء لغائب كصنم وضريح مقرون مع طلب، وأن فعلت يا رسول الله شعري وقعت في العبادة حتى لو أبيتها، فهم يتملصون في العبادة. الصوفية في أمرين، يتملص عند التوحيد وعند الاتباع. أما عند الاتباع فيقول إحنا ما نسوي المولد نقصد بعبادة، إحنا نسوي فرح احتفال كذا، ها؟ ويلزموا العبادة من أي جهة؟ أن إظهار الفرح لولادة النبي وتزيع الحلوى محبوب إلى الله ولا لا؟ إذن هو عبادة رغم أنوفكم. فإذا فعلتوا عبادة على غير وجه ابتدعتم، لا ينفعكم التخلص بقولكم ما نقصد عبادة. واضح؟ كذلك لما جاءوا الشرك قال حبيب جبري ما يقصدون ترى مثل كفار قريش ما نعبدهم ليقربونا، ما قالوا نعبدهم الصوفيتنا نحن، يتوسل من غير يقول ولو. فأول ما قلت يا رسول الله شعري عند الله فدعوت كما قال السسواني دعاء التعبد الذي صرف غير لا شرك، نداء لغائب مقرون مع طلب، وقد فعلتم يا رسول الله يا عبد القادر، فحينئذ أشركتم الشرك الأكبر المخزن من السواني، سواء دعيتوا عند القبر أو بعيد. انتشرت فتوى الحمد لله صاحبها رجع عنها الحمد لله، يعني تقول أن الذي يدعو الله يدعو الرسول عند القبر بدعة، لكن دعاء مكان بعيد شرك، ولا فرق كما قال شيخنا الفوزان وهو الحق بين ما يدعو الميت كالرسول عند قبره أو بعيدا عنه، كل شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام.